قوات الاحتلال تثبت نقطة جديدة على جبل الشيخ الاستراتيجي والمطل على ريف دمشق الجنوبي. الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره في قطاع غزة، وكتائب القسام تنفذ عملية نوعية في بيت لاهيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه ليس لدى طهران أي تواصل مباشر مع طيار الحاكم في سوريا. وفي مؤتمر الصحفي الأسبوعي قال إسماعيل بقاي إن الشعب السوري قادر على اتخاذ قراراته بنفسه وتحديد مستقبل بلاده وعلاقته مع باقي الدول، مضيفا أن تصريحات الأمريكيين الأخيرة بشأن سوريا تكشف نواياهم بالهيمنة على مصير الدول والتدخل في شؤونها. وشدد على أن سوريا يجب أن لا تصبح ملاذا للإرهاب، وثمة إجماع على أن انعدام الأمن فيها يؤثر على دول المنطقة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أنه لا توجد أي قوة في العالم تتمكن من التغلب على حرس الثورة، مضيفا أن قوات الحرس هي مصدر قوة للشعب الإيراني. وخلال تصريح أشاد اللواء حسين سلامي باستعدادات وقدرات قوات الحرس واصفا إياها بالموثوقة والقوية وأن مقاتلي على أقصى درجات التأهب والاستعداد. كما شدد على أن طهران تدعم جبهة المقاومة لكنها تصنع أسلحتها بنفسها وتقاتل بإمكانياتها، وأن كل ركن من أركان المقاومة يعمل على أرضه وفقا لأهدافه. أكدت مصادر خبرية أن قوات الاحتلال قامت بتمشيط مرتفع إشارة الحرمون وهو أعلى قمة في جبل الشيخ بالكامل، وثبتت نقطة جديدة في سفوح المطلة على ريف دمشق الجنوبي الغربي. وبحسب تلك المصادر فإن قوات الاحتلال استولت على معدات عسكرية في جبل الشيخ وعلى حطام مروحية إسرائيلية أسقطت في حرب تشرين 73، وكانت دبابات ودوريات مؤللة لقوات الاحتلال قد دخلت أمس من محور الحميدية في ريف القنيطرة تجاه مركز المحافظة في مدينة البعث جنوب غرب سوريا، تزامنا مع حملات تفتيش ومداهمات نفذتها القوات الإسرائيلية طالت بعض المنازل والمزارع في قرى الريف الأوسط بهدف إجبار الأهالي على تسليم أسلحتهم. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تؤوي نازحين شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. كما استشهد فلسطينيان وأصيب نحو 20 آخرين إثر عدوان للكيان الإسرائيلي استهدف سيارة بمنطقة المواسي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. وكان 11 فلسطينيا قد استشهدوا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات مساء أمس إثر عدوان إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة مواسي خان يونس. هذا ونفذت قوة الاحتلال عملية نسف لبناية سكنية في بيت لاهيا شمال القطاع تزامنا مع إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية المتمركزة في منطقة الصفطاوي، إضافة لغارات جوية متواصلة شمال وجنوب محافظة غزة. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية المتواصلة والتي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
قال الدكتور حسام أبو صفية بشكل عام أن ما يحصل في مستشفى كمال عدوان هو سياسة متعمدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتدمير النظام الصحي بشكل كامل في منطقة شمال قطاع غزة منذ أول أمس وحتى الآن. إطلاق النار متواصل بشكل مكثف ومركز على ساحة المستشفى. اقتربت الدبابات في ساعات الصباح الأولى بجوار البوابة الغربية وأيضا الشرقية لهذه المستشفى. الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار من الدبابات على أقسام المستشفى، قسم الولادة، قسم العناية، قسم المختبر، كل هذه المناطق الاحتلال يطلق النار عليها، والرصاص يخترق الجدران ويصل إلى ممرات المستشفى وأيضا يلقي قنابل حارقة في الممرات وساحة المستشفى. وصلت إحدى القنابل إلى المولد الخاص في هذه المستشفى وانحرق بشكل شبه كامل وانقطع التيار الكهربائي عن المستشفى. حذر قال نحن أمام سويعات قليلة وقد يتوقف جهاز الأكسجين عن العمل في هذه المستشفى، وبطبيعة الحال هناك قد يحكم على العديد من المرضى بالموت بسبب توقف الأكسجين عنهم، ومن يحتاج الأكسجين خصوصا من كانوا في أقسام العناية المكثفة. قال بأن يوجد لمستشفى كمال عدوان أكثر من 90 مريضا هم يتواجدوا في ممرات الأقسام، لا يمكن حمايتهم، لا يمكن توفير الخدمة الطبية، لا يوجد ماء، لا يوجد طعام، وبطبيعة الحال الأوضاع صعبة جدا داخل هذه المستشفى، لأن الاحتلال الإسرائيلي يحاصرها بشكل محكم ويرفض دخول السيارات لإخلاء المرضى، سيارات الإسعاف تحديدا لإخلاء المرضى والكوادر الطبية والمواطنين ومن يتواجد داخل هذه المستشفى. مستشفى كمال عدوان لم تكن هي النقطة الوحيدة التي تتعرض للقصف في شمال قطاع غزة، في منطقة الشيخ زايد، محيط مستشفى العودة، مخيم جباليا، جباليا النزلة، جباليا البلد، المعسكر، منطقة القصصيب، منطقة الخلفاء، كل هذه المناطق تتعرض إلى قصف مدفعي في الساعات الماضية، وحتى هذه اللحظة على يعني تواصل كبير من الاحتلال الإسرائيلي يدمر كل شيء ويستخدم سياسة الأرض المحروقة، يدمر المنازل باستخدام أطنان من المتفجرات. وصولا أيضا إلى المدينة كان نسق الغارات مقارنة بباقي المناطق أقل بكثير من الأيام الماضية. غارة استهدفت شقة سكنية لعائلة الجندي ما أدى إلى استشهاد مواطن وأصيب عدد آخر وصل إلى مستشفى المعمداني، وأيضا كان هناك قصف مدفعي في جنوب المدينة حي الزيتون تل الهوى.
أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا في عملية أمنية معقدة من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية. وأضافت في بيان أن المجاهدين اقتحموا المنزل وأجهزوا على أفراد القوة الصهيونية كافة من مسافة صفر، ثم غنموا أسلحتهم وأخرجوا عددا من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل منزل في مشروع بيت لاهيا. أما كتائب شهيد أبو علي مصطفى فقد استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس وتحشدات لقوة الاحتلال شرق رفح برشقة صاروخية. شهدت الضفة الغربية فجأة اليوم مواجهات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة اعتقالات واسعة. فقد أصيب 3 شبان في مخيم قلنديا شمال القدس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، فيما جرى اعتقال أكثر من 25 شابا فلسطينيا من بلدة دقوع شرق القدس. وفي مخيم الفوار شمال الخليل احتجزت قوات الاحتلال عددا كبيرا من الشبان بينهم أطفال. شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على أن الجيش اللبناني قادر على أداء أصعب المهام المطلوبة منه. وفي كلمة ألقاها من ثكنة الجيش في مرج عيون أشار ميقاتي لاجتماعه مع اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الأولوية لانسحاب العدو من الأراضي اللبنانية ليقوم الجيش بمهامه. وفي السياق أكد النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني علي فياض أن المرحلة تستدعي الترقب، وأن المقاومة لن تنجر لمواجهة الخروقات الإسرائيلية عسكريا لكي لا تعطي العدو ذرائعا لتجاوز مهلة 60 يوما. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أطفالنا الأعزاء، في كل يوم في الساعة 4:13 نقدم لحضراتكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:45. نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماماً. عند 5:10 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. أيها الأحبة، نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:16. بعد الأذان نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان صدى القرآن على مدى 40 دقيقة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 6 تماما. الحضارة الإسلامية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:14، يليه معارج النور. استفتاءات في الساعة 6:40، نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماما. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عالم المرأة في الساعة 7:13. نتمنى لكم أحلى الأوقات، دمتم سالمين في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الحلوين، أيها الأذكياء، أيها الأصدقاء، وبالطبع أنتم علماء المستقبل وأمل الأمة إن شاء الله تعالى. كيف حالكم؟
أحبائي، بعض الأصدقاء يحبون أن يصبحوا أطباء أو مهندسين أو معلمين، والبعض الآخر
لديه طموح كبير يا جنان، وبل طموح أكبر، ويريد أن يصبح مخترعا معروفا مثلا.
لكن هل تعرفون ما هي أولى الخطوات للوصول لطموحاتكم والمراتب العليا؟
الخطوة المهمة لذلك هو السعي لزيادة معلوماتكم أيها الأصدقاء.
إذن رافقونا اليوم لنتعلم الطرق الصحيحة لذلك.
نبدأ أولى فقراتنا معكم أيها الأصدقاء، وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
نعم أحبتنا، قصتنا لهذه الحلقة وكما عرفتم قبل قليل ستكون حول كيف يمكن أن نزيد من معلوماتنا ونزيد من معرفتنا بالأشياء
غير التي نتعلمها في المدرسة.
نعم نعم،
لأن المعلومات يا أصحابي والأشياء التي نتعلمها في الحياة ضرورية جدا بالنسبة لنا
ومهمة أيضا لتطورنا، خصوصا عندما نصبح كبارا إن شاء الله.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ الحمد لله، كيف حالكم؟ تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، تميز سلمان كثيرا في المدرسة، وقد اشتهر بأنه الطالب الشاطر والمجتهد جدا. لم يكن يفشل في امتحان أبدا، ولم يكن يفشل في الإجابة من أي سؤال أبدا. كان ذكيا لا يخاف أي امتحان أو أي اختبار من قبل المعلم.
سلمان، يا سلمان.
نعم يا فايز. نعم،
هناك سؤال في الكتاب لم أستطع أن أصل إلى حله، هل يمكن أن تساعدني أنت؟
ولم لا يا صديقي.
شكرا شكرا لك.
بعد أن تنتهي دروس اليوم سأشرح لك السؤال.
وهو كذلك.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا علي.
كيف حالكما؟
شكرا بخير.
كيف كانت إجابتك اليوم يا سلمان؟
لا أعتقد أنني أخطأت بالإجابة عن أي سؤال يا علي.
وحول السؤال الأخير ماذا؟
صحيح أن السؤال الأخير كان صعبا بعض الشيء، لكنني تمكنت من الإجابة عنه.
وكيف يا سلمان؟
كيف؟ نعم،
لأنني أمتلك كتابا في البيت اشتراه لي أبي، كان يتحدث حول هذا الموضوع.
تقرأ كتابا في البيت؟ كتابا اشتراه لك أبوك؟
نعم.
علي يقصد أنك كيف تمتلك الوقت الكافي لقراءة كتب المدرسة وكذلك تقرأ كتبا تشتريها من السوق.
الوقت موجود دائما يا فايز، لكن أكثر الأصدقاء ينشغلون في اللعب أو في مشاهدة التلفزيون.
وهل تريد بعد العودة من المدرسة أن تقرأ أيضا كتبا غير كتب المدرسة يا سلمان؟
ولم لا يا علي.
يا علي، سلمان لا يخصص وقتا كثيرا للعب، وقته كله تقريبا للقراءة.
هذا صحيح، أنا ما دمت طالبا في المدرسة إذن يجب علي أن أقرأ وأقرأ.
ألا تفكر باللعب أبدا يا علي؟
ومن قال لك لا أحب اللعب؟ أنا أيضا أمارس اللعب، ولكن بعد أن أنتهي من دروسي.
الحق معك يا سلمان.
السؤال الأخير الذي قلت قبل قليل إنه صعب تقريبا، أنا استطعت أن أحله وأشرحه.
وكيف ذلك يا سلمان؟
بسبب معلومات جديدة امتلكتها من الكتاب الذي اشتراه أبي من السوق.
فكرة رائعة.
طيب نعم يا فائز، إذا كنت تريد أن تزيد من معلوماتك عليك أن تهتم بالقراءة كثيرا.
يعني يمكن أنا أيضا أن أشتري كتابا من السوق وأقرأه؟
ليس أي كتاب يا فائز.
وكيف إذا يا سلمان؟
أنا لم أشتري أي كتاب، لكن أبي ساعدني في ذلك.
نعم هذا صحيح،
ولكني لا أحب القراءة كثيرا.
تعال اليوم معي يا علي وسوف تشاهد بنفسك كم أمتلك من الكتب الخاصة بالأطفال والقصص والحكايات وبعض الكتب التي فيها مسائل وحسابات.
كل تلك الكتب اشتراها لك أبوك يا سلمان.
نعم يا فائز. نعم.
وكلها تقرأها؟
نعم يا علي.
Thank you.
أحبائي، استأذن سلمان من صديقيه فائز وعلي وعاد إلى البيت، ولما وصل إلى البيت استقبلته أمه وقالت له:
سلمان كيف حالك يا بني؟
السلام عليك يا ماما، الحمد لله، وأنت كيف حالك؟
وعليك السلام، بخير يا بني.
وأين أبي يا ماما؟
أبوك في السوق كالعادة.
وماذا سيشتري لي هذه المرة؟
لا، لن يشتري لك شيئا هذه المرة يا سلمان.
إذن ماذا يفعل في السوق؟
خرج لكي يشتري أشياء للبيت.
الحمد لله، لم يفكر أن يشتري لي كتابا آخر.
لا اطمئن يا سلمان، سوف لن يشتري لك كتابا آخر، لكنه سوف يشتري لك شيئا آخر.
وما هو يا ماما؟
يريد أن يشتري له ولك ولي طبعا بطاقات للسفر.
للسفر؟ وأين يريد أبي أن يسافر هذه المرة؟
لقد قرر أبوك أن يأخذك في العطلة إلى أحد الأماكن السياحية في شمال البلاد.
أحد الأماكن السياحية؟
نعم.
إلهي، لا أصدق يا ماما.
سياحية؟ نعم يا سلمان، ولكن إنها في نفس الوقت فرصة لك لكي تطلع على أشياء علمية قديمة وحديثة فيها.
أين بالضبط يا أمي؟
هناك أماكن سياحية قال أبوك يجب أن يشاهدها سلمان لكي يتعرف بنفسه على آخر الابتكارات العلمية، فهي تفيده كثيرا.
أمي، أين يريد أن يأخذني أبي بالضبط؟
هناك مكان سياحي يقول أبوك إنه يمتلك مبتكرات علمية فيها أشياء تمشي لوحدها مثل البشر، وفيها أجهزة إلكترونية. لا أعرف، هو هكذا قال يا سلمان.
تقصدين معارض للروبوت؟
لا أعرف هذه الأسماء، لا أعرفها ولم أسمع بها يا سلمان.
إذا كان فعلا هذا هو المكان الذي سيأخذني أبي إليه، فهي فرصة رائعة.
صحيح يا سلمان.
نعم يا أمي، أنا أحب هذه الأماكن، فهي تزيد من معلوماتي وتزيد من معرفتي.
لحظة يا بني، سوف أذهب لأفتح الباب.
ربما أبي قد عاد ومعه التذاكر، تذاكر الذهاب إلى تلك المناطق العلمية.
نعم، من بالباب؟
افتح الباب أرجوك.
حاضر.
السلام عليك يا أم سلمان.
وعليكم السلام يا أولادي.
ما بالبابا يا أمي؟ من
هذان صديقاك علي وفائز يا سلمان؟
علي وفائز؟
نعم يا سلمان.
نعم. أنا قادم.
السلام
عليكم. السلام عليكم يا سلمان.
وعليكم السلام.
جيناك يا سلمان من أجل أن تأتي معنا لكي نشتري بعض الكتب التي قلت عنها.
نعم يا سلمان.
هل اقتنعتم أخيرا بترك اللعب والاهتمام بالدروس؟
نعم يا سلمان، ما دمنا طلاب في المدرسة علينا أن نقرأ ونواظب.
وليس ذلك فقط، إنما أن نشتري كتبا من الأسواق لكي تزداد معلوماتنا.
نريد أن نصبح مثلك مجتهدين في المدرسة ومجتهدين في الإجابة عن الأسئلة في الامتحانات.
وما هو رأيكم لو قلت لكم شيئا آخر؟
وما هو؟
ليس فقط من قراءة الكتب الخارجية تزداد المعلومات.
وماذا بعد إذن؟
إنما المعلومات تزداد لو ذهب أحدكم إلى الأماكن السياحية والعلمية وغيرها.
ولماذا يا سلمان؟
لكي يشاهد بعينيه الأشياء التي يقرأ عنها ويسمع عنها.
وكيف ذلك يا سلمان؟
سأشرح لكم. أبي مثلا ذهب لكي يشتري تذاكر للذهاب في العطلة إلى أحد الأماكن السياحية العلمية.
هناك
وسوف أشاهد بنفسي تلك الأشياء العلمية التي ابتكرها العلماء، وسوف أتعرف عليها وأحفظها دون أن أنساها بعد ذلك.
فعلا إنها فكرة جيدة.
أنا أيضا سوف أطلب من أبي أن يأخذني إلى هذه الأماكن، وسوف أترك اللعب في الشارع.
وأنا كذلك.
إنها فكرة رائعة.
Thank you.
وهكذا يا أحباء الحلوين تشجع فائز وعلي أن يفعل ما يفعله سلمان، والسبب هو لكي تزداد معلوماتهما، بالإضافة إلى أنهما قررا أن يشتريا الكتب من السوق لقراءتها والاطلاع على الأشياء أكثر وأكثر. نرجو لكم أحبائي أن تكونوا قد استفدتم من قصة اليوم وأن تفعلوا ما فعله فائز وعلي أيضا. نتمنى لكم وقتا ممتعا مع باقي فقرات البرنامج. شكرا لكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
مدرستي أحبها نظيفة وجميلة، مدرستي أحبها نظيفة وجميلة، منارة مضيئة بالعلم والفضيلة، منارة مضيئة بالعلم والفضيلة.
أمضي إلى مدرستي مستبشرا كل صباح، أمضي إلى مدرستي مستبشرا كل صباح، كطائر مغرد يسمو به الجناح، كطائر مغرد يسمو به الجناح.
مدرستي أحبها نظيفة وجميلة، مدرستي أحبها نظيفة وجميلة، منارة مضيئة بالعلم والفضيلة، منارة مضيئة بالعلم والفضيلة.
يرشدني معلمي فأقرأ الكتاب، يرشدني معلمي فأقرأ الكتاب، وأهتدي بنوره للحق والصواب، وأهتدي بنوره للحق والصواب.
مدرستي أحبها نظيفة وجميلة، مدرستي أحبها نظيفة وجميلة، منارة مضيئة بالعلم والفضيلة، منارة مضيئة بالعلم والفضيلة.
أصغي له مؤدبا وأحفظ الدروس، أصغي له مؤدبا وأحفظ الدروس، فالعلم مفتاح الهدى وعزات النفوس، فالعلم مفتاح الهدى وعزات النفوس.
مدرستي أحبها نظيفة وجميلة، مدرستي أحبها نظيفة وجميلة.
في البداية يا أصدقائنا، عليكم أن تدرسوا كل ما تتعلمونه في المدرسة بشكل جيد.
نعم، وعند أي إشكال لا تترددوا بسؤال المعلم حتى لو كان سؤالكم صغيرا جدا،
بل إنه سيشعر أي المعلم بالفخر لأنكم تسعون أن تكونوا من المجتهدين والمتفوقين،
وقد يساعدكم المعلم لتطوير مهاراتكم يا أصدقاء.
جربوا ما نقوله لكم وسترون كم ستكون النتائج رائعة.
وتذكروا يا أحبائنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
صدق الرسول الكريم، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
باسمه تعالى، نحن نعيش في عصر تكنولوجيا وتقنية، وهناك مواقع كثيرة يستطيع الإنسان أن يكتسب المعلومات والمعارف منها، ولكن يبقى الكتاب الجيد هو المصدر الأساسي لكسب المعلومات. بالإضافة لكتب المدرسية التي ندرسها في المدارس أو الجامعات، فلا نستطيع أن نأخذ المعلومات من أي مصدر سوى المواقع الجيدة، لأنه هناك مثلا التلفاز أو الفضائيات المختلفة تعطينا كثير من المعلومات ولكن غير جيدة. فعلينا نحن الأطفال أو الشباب أن نأخذ المعلومات من مصادرها الجيدة، مثلا القرآن، كتب أهل البيت، كتب العلمية والشبكات الفضائية الجيدة والكتب المعترف بها. ويبقى الكتاب الجيد هو الجليس الوحيد والصديق الوفي بعد الكتب الدراسية، لأنه نحن كلما اكتسبنا معلومات كثيرة وجيدة تنفعنا في حياتنا العلمية والعملية. سارة عاطف من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحباءنا، نحن أمة اقرأ، كما قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
لذلك اجعلوا من القراءة والمطالعة صديقا دائما لكم.
والأهم يا أصدقاء أن تختاروا من الكتب ما ينفعكم لذلك. إذن
لا تترددوا في سؤال الأهل، ولدي اقتراح يا جنان.
ألا وهو يا حنان؟
مثلا إذا كنتم يا أصدقائنا تحبون الطبيعة فاختاروا كتبا عن النباتات والحيوانات.
وإذا كنتم تسعون إلى أن تصبحوا مهندسين فاختاروا الكتب التي تتحدث عن الأبنية،
بالإضافة إلى الألعاب التي تمكنكم من صنع بيوت جميلة في البيت بالطبع.
نعم أحسنتي. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
طرائف.
قال مدير الشركة للموظف الجديد: هل رأيت رئيس الموظفين؟
قال الموظف الجديد: نعم يا سيدي.
فقال المدير: وماذا قال لك بشأن عملك؟
قال الموظف: قال لي بأن أوقظه من النوم كلما رأيتك قادما.
أصدقائنا الأعزاء، وبما أننا في عصر التطور والتكنولوجيا والإنترنت، لا تنسوا الاستفادة من الإنترنت، لكن
انتبهوا إلى المواقع التي تقومون بتصفحها واختاروا ما ينفعكم فقط.
أحسنتي. وأيضا يا حنان، نقول لأصدقائنا: بلغوا بعضكم عن المواقع التي تقدم معلومات خاطئة. وآخر ما نذكر به الأصدقاء هو
أن جميع تلك المعلومات والمصادر العلمية تبقى ناقصة إن لم تتزين بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام.
إذن اسعوا إلى الاستفادة منهم وسترون النتائج العظيمة إن شاء الله تعالى.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن البحر الميت سمي بهذا الاسم لشدة ملوحته، الأمر الذي أدى لانعدام الحياة فيه.
هل تعلمون يا أحبتي أن البحر الميت كان يسمى في القديم ببحر لوط عليه السلام؟ لأن سيدنا لوط وقومه كانوا يسكنون في تلك المنطقة.
هل تعرفون يا أصدقائنا أن هناك أنواعا من الأشجار لا تنمو إلا إذا تغذت بالمياه المالحة؟ مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أحبائنا، كان يا مكان في قديم الزمان، وفي يوم من الأيام ولد في قرية طفل غريب بعين واحدة فقط. هذه العين كانت في نصف وجه الطفل. حاول والداه إدخاله المدرسة وقبلت المديرة بكل صعوبة، لكن الطفل يا أحبتي لم يستطع المداومة في المدرسة لأنه كان يتعرض للسخرية وللاستهزاء من قبل زملائه.
أخرجه والده من المدرسة وعلمه مهنة النجارة، وهناك كان يعمل في المشغل ولا يراه أحد، وكان والده يتكفل بمسألة التعامل مع زبائن. ولكن عند وفاة والده لم يعد هناك زبائن، فاضطر لبيع المحل والجلوس في البيت لمحاولة الإنفاق من هذا المال حتى توافيه المنية.
وفي يوم من الأيام يا أحبتي، اشترى أحد الأشخاص بيتا مجاورا لبيت هذا الرجل الغريب ذي العين الواحدة، فجلس إلى النافذة ينظر إلى من يدخل البيت، فكانوا جميعهم طبيعيين باستثناء شاب لون وجهه أخضر بشكل ملفت للغاية. تعجب الرجل ذو العين الواحدة من ذلك الشاب، وشعر بالقلق من وجود جار غريب اللون إلى جانب بيته.
وفي اليوم التالي من قدوم الجيران الجدد، جاء الشاب ذو الوجه الأخضر إلى بيت ذي العين الواحدة بعد أن عرف أن جاره أيضا غريب المنظر، فطرق الباب وفتح له صاحب العين الواحدة مباشرة وقال له: ماذا تريد؟ فأجابه الشاب الأخضر: جئت لأكون صديقك، فأنا غريب المنظر مثلك. فرد صاحب العين الواحدة بشكل مفاجئ: ها؟ أتريدني أن أصادق شخصا غريب اللون مثلك؟
عاد الشاب الأخضر متأطئ الرأس حزينا يمشي ببطء إلى بيت أهله، لأن الغريب صاحب العين الواحدة لم يستطع أن يستوعب غرابته، وبقي الغريبان وحيدين حتى وافتهما المنية بلا أصدقاء.
أحبائنا، كثيرا ما نرفض الناس لعيوب فيهم، ونحن فينا من العيوب ما يجعل العالم أن يرفضنا، لكن العالم استوعبنا ونحن لا نستوعب الآخرين.
أحبتنا أعزائنا، أمتنا الإسلامية كانت شمساً لجميع الأمم والحضارات، وقد أعطت العالم أحسن وأعظم العلماء.
لذلك تعالوا معنا لنرجع لأمتنا أوجها وبريقها بالعلم والتعلم.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم عبر برنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى لقاء جديد من هذا البرنامج وموضوع مفيد، نستودعكم الله.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
صبر ونصر دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس، سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب نطالع قراءة في طبيعة النشاط الإبليسي وسبل ومقدرات مواجهته. فبعد أن يفند سماحته أمثلة من الواقع العام في طرق إبليس في الوسوسة، يبدأ الإضاءة على عنوان مهم آخر، وهو نقاط قوة الخطاب الإبليسي. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. لعل القارئ التفت إزاء كلامي وتنبه إلى أن بعضا مما أوردته عليه من الوقائع يشكل حالات مر بها أو عايشها يوما ما، بل ما تزال هذه الوقائع تحصل في كل يوم وكل ساعة. فكل ما أوردناه وغيره مما يشابهه من حديث النفس يعتبر في الواقع تسويفا من إبليس، وإملاء وإغواء وإضلالا وتزيينا منه. ومن الشواهد المفيدة في المقام إنسان يتحلى بروح جهادية عالية يستعد معها للتضحية بأي شيء في سبيل الله، فيأتيه إبليس قائلا: هل ينبغي أن يقوم مستقبل البشرية وصلاح الأمة على تضحياتك؟ فلماذا لا يضحي فلان وفلان؟ ألا يكفي ما قدمته من تضحيات حتى تنوي إرسال أولادك للجهاد والتضحية؟ لماذا لا يرسل فلان أولاده للتضحية؟ فقد يؤثر كلامه هذا في روح الإنسان الجهادية، فيقنع بكلام إبليس فيبعد أولاده عن سوح الجهاد، وكذا يوسوس إبليس لغيره فيفعل غيره كمثل فعله. وهذا ما حدث في كربلاء، كل اعتبر أنه إن هو أبعد أولاده وإخوته وذويه عن محاربة جيش ابن زياد فإن شيئا في معادلة الصراع لن يتبدل. كان مع مسلم بن عقيل 15,000 محارب، فإن انسحب 3 فلن يؤثر ذلك شيئا، ولكن الحال أن 3 تبعتها 3 ثم 3 أخرى، وهكذا إلى أن بقي مسلم بن عقيل وحيدا لا ناصر له ولا معين. نقاط قوة الخطاب الإبليسي. يتميز الجهد الإبليسي التضليلي بجملة من الخصائص التي تعطي لإبليس قوة في نفوس الناس، نذكر في التالي أهمها. أولا، منطقية الخطاب. قد بان لنا مما مر من الأمثلة أن إبليس إنما يخاطبنا بكلام ظاهره أنه كلام منطقي عقلائي، فهو يبني خطابه على تراتبية منطقية مقنعة. ثانيا، تزيين الخطاب، حيث إنه يبث وساوسه في القلوب بعد تزيينه وإكسائه أحلى حلة لفظية، بحيث يطيب للنفس تلقفها والاقتناع بها. فيهون علينا أمر المعصية ويلطفها ويزينها ويقنعنا بأنها لن تدخلنا نار جهنم، وضمانته لنا أن الله يوم القيامة سيغفر لنا ويرحمنا، بل إنه يلجأ في بعض الأحيان إلى الاستناد إلى آيات قرآنية لتضليل الإنسان. ثالثاً، الاستناد إلى مشهورات باطلة، وقد يساهم في قوة خطاب إبليس استناده إلى بعض القناعات الزائفة المشهورة بين الناس في سبيل تسهيل شأن المعصية عندهم. وهنا تجدر الإشارة إلى أن شياع هذه القناعات الزائفة بين الناس قد يكون أيضا بفعل من إبليس، فالتفت. كالفكرة السائدة أن طيب القلب يسامحه الله مهما ارتكب لطيبة قلبه، فينطلق إبليس من هذه المقدمة ليقنع بعض العاصين من جهة بأنه لا تثريب عليه، إن هو ارتكب معصية من الصغائر فهذا سهل عند الله ما لم تكن قاسي القلب أو سيء الطابع، ويقنع الناس من جهة أخرى بتعذير طيب القلب على أي معصية يرتكب، سرق لكنه طيب القلب، وقتل لكنه طيب القلب، وفي ظنهم أن طيبة القلب ستكون مانعا عن أن يحاسبه الله سبحانه، ما يساهم في نشر المعصية وبث الفساد في الأرض. رابعا، استغلال الفرص ونقاط الضعف. فإبليس في سياق عمله يستغل أي فرصة تساعده في تضليلنا أو أي نقطة ضعف يجدها لدى أحدنا. وقد ورد في بعض الروايات تعبير فرص الشيطان، حيث إن هناك جملة مواصفات للإنسان أو أوضاع يعيشها الإنسان يفيد منها إبليس أيما إفادة في سبيل تسهيل مهمته. وكذلك ورد في الروايات تعبير حبائل إبليس، وهي تعبير للدلالة على أدوات الجذب التي يستخدمها إبليس، والتي تختلف بين شخص وآخر، وعلاقتها بنقاط الضعف عند الإنسان هي علاقة تناسب عكسي، بمعنى أن حاجة إبليس إلى الحبائل تزداد كلما قلت نقاط الضعف عند الإنسان، وتقل كلما زادت نقاط الضعف عنده. وفي تقريب الفكرة، نتصور شخصا يملك مجموعة حبال يستخدمها في سحب الأجسام، فلو أراد سحب حجر صغير فإنه يكتفي بحبل واحد يسحبه به، بينما لو كانت أمامه صخرة كبيرة ثقيلة الوزن فإنه سيحتاج مجموعة كبيرة من الحبال يشد كل حبل منها شخص على حدة، وهكذا، فكلما كبر الجسم ازدادت الحاجة إلى الحبال والأشخاص. وهذا حال إبليس مع الناس، فبعضهم كحبة الرمل يكفي أن ينفخ عليها ليحركها دون ما حاجة إلى الحبال، وبعضهم كالحجارة يحتاج لجذبه الحبل أو الحبلين، وبعضهم كالصخور الضخمة يحتاج معها كثير جهد، وبعضهم كالجبال الراسخة لا ينفع معهم كل جهده وسعيه، وكل ذلك يرجع إلى حجم ونسبة نقاط الضعف لدى الإنسان.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة
قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا يوجد لديها أي تواصل مباشر مع التيار الحاكم في سوريا في الوقت الحاضر. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة